نقتدي محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحبة، كنت قد وعدت أن نواصل حديثنا في سيرة صديق الأمة الأكبر أبي بكر رضي الله عنه، ولكن قذف الله عز وجل في قلبي بعدما استخرت الله سبحانه وتعالى أن أشرح في هذه الآونة التي نعيشها كتابا مختصرا في أصول عقيدة أهل السنة، لأنني أرى واقعا يتحدث فيه الجل، ولا أبالغ إن قلت الكل، يتحدث فيه الكل في السياسة، ولا يكاد يخلو لقاء فضائي إعلامي أو حتى دعوي في كثير من بيوت الله تبارك وتعالى إلا من طرح سياسي بحت. فأحببت أن أذكر الأمة من جديد بالأصول التي هي سبب النصر، بالأصول التي لو تمسكت بها الأمة لنصرت وأعزت وسادت وقادت. لأن الحديث الآن عن هذه الأصول أصبح قليلا جدا ونادرا، وأصبح الحديث عنها الآن يشار إلى صاحبه بالإبهام، وكأنه قد أتى نكرا من القول، وكأن الذي يتحدث الآن في أصول أهل السنة وفي أصول المعتقد الذي كان عليه سلف الأمة كأنه رجل جاهل بالواقع، لا يفهم الواقع، لا يفقه ما تحتاج إليه الأمة الآن، ولا يعرف شيئا عن فقه المرحلة، ولا يعرف شيئا عن واجب الوقت، إلى آخر هذه الكلمات والتهم التي يتهم بها من يعرض عن الحديث في الجوانب السياسية ويركز على الحديث في أصول المعتقد التي أو الذي يجب أن تكون عليه الأمة الآن وفي كل آن، فهو سر النص وسبب العز والاستخلاف والتمكين. بل ومن الواجب على إخواننا من أهل العلم والدعاة إذا تحدثوا حتى في الجوانب السياسية من باب تبصرة الأمة بواجب الوقت في بعض النواحي، أن يكون الطرح مختلفا عن طرح المحللين السياسيين والاستراتيجيين، لابد أن يكون طرحي كطالب علم مختلفا تمام الاختلاف عن طرح محلل سياسي أو أستاذ في الاستراتيجية. أنا لا أقلل من شأن إخواننا وأساتذتنا في أي جانب من الجوانب أو في أي اتجاه من الاتجاهات، وأنا ممن يعني يعلمون يقينا أنه لا يمكن على الإطلاق أن يحدث التطابق أو أن يحدث التوافق أبدا، هذا مخالف لن يكون، لأن الله عز وجل شاء وقدر أن يخلق الخلق جميعا جميعا بلا استثناء مختلفين، مختلفين في كل شيء، مختلفين في كل شيء، لا أقول في الفهم ولا أقول في العقل ولا أقول في الفؤاد ولا أقول، بل حتى في بصمة الصوت، لا أقول في بصمة اليد وفي بصمة الرجل، بل حتى في بصمة الصوت لا ترى اثنين على وجه الأرض قد اتفق في كل شيء، هذا محال. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فينبغي أن نكون حكماء وأن نكون فطناء وأن نكون عقلاء، وألا ننتظر في أي لحظة من اللحظات أو مرحلة من المراحل أن نرى تطابقا حتى بين أبناء المنهج الواحد، لا، لن ترى تطابقا حتى بين أبناء المنهج الواحد، فضلا عن أن تنتظر تطابقا بين أبناء الأمة على اختلاف مشارم ومدارسهم وأيديولوجياتهم وعقائدهم، لا يمكن أن يقع هذا في أي مرحلة من المراحل على الإطلاق. وأرجو من شبابنا وأولادنا في هذه المرحلة وفي المرحلة المقبلة بصفة خاصة أن يكونوا على بصيرة بهذا، حتى لا تزداد الهوة ولا تتسع مساحات الخلاف الذي يصل إلى حد التصادم والتشرذم والتنازع والتهارش وأحيانا الاعتداء والتنابز بالألقاب وبالكلمات وربما بالأيدي. فأرجو أن يكون الطرح حتى في الجانب السياسي من إخواننا العلماء والدعاة طرحا متسما بما يسمى بالسياسة الشرعية كما سماه شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله وثراه. السياسة الشرعية هي السياسة المنضبطة بالكتاب والسنة، لا ترى محللا سياسيا وإنما تجد نفسك أمام عالم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعالم فاهم بدقة دقيقة وبوعي عميق لواقع الأمة. لأنني أؤصل دائما أن علماء السلف هم أكفأ علماء الأمة وأعلم علماء الأمة بالواقع وبالواجب في الواقع، بالواقع وبالواجب في الواقع، لأنهم يعلمون أنه لا يمكن على الإطلاق لأحدهم أن يسحب دليلا من القرآن أو من السنة إلا إذا كان فاهما بدقة للواقع الذي يبحثه ويدرسه. أنا مستحيل أن أسحب دليلا من كتاب ومن سنة لواقع أنا أجهله، لواقع أنا لا أعرفه. بل إذا ما أتانا أحد أبنائنا من تونس أو من اليمن أو من سوريا أو من ليبيا يسألني في واقعه هنالك، أقول اذهب إلى علمائك في بلدتك التي تسكن فيها وتعيش فيها، فهم أعلم مني بالواقع الذي يؤهلهم لسحب الدليل الشرعي المتوافق والمتناغم مع هذا الواقع. لا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يفتي في مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الدليل الشرعي الذي ينسحب على واقع المسألة المبحوثة أو المدروسة. يعني كنا ونحن صغارا نعجب إذا ذهبنا إلى عالم كبير كالشيخ ابن باز رحمه الله ثم يقول اذهب فاسأل في هذه المسألة علماء مصر، والله قالها لي أنا شخصيا، كنت أطرح عليه سؤالا فقال اذهب إلى علماء مصر، وسمى لي يوما على وجه التحديد شيخ صفوت نور الدين رحمه الله، قال اذهب إلى الشيخ صفوت نور الدين واسأله. أيتوهم طالب علم أن الشيخ لا يعرف الجواب؟ كلا. أيتوهم طالب علم أن الشيخ لا يجد الدليل الشرعي للمسألة المسؤول عنها أبدا، ولكنه أراد أن يردني للأصل الأول الذي من خلاله يسحب الدليل الشرعي، ألا وهو الواقع، فهم الواقع. ففهم الواقع ليست قضية بعيدة عن علماء السلف كما يدعي بعض الناس. لا يمكن أبدا ترى عالما من علماء السلف رضوان الله عليهم جميعا ورحمهم الله سبحانه وتعالى إلا وهو فقيه بالواقع في المسألة المبحوثة، لأنه يسحب لها دليلا يناسبها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحكم على الشيء فرع أو عن الشيء فرع عن تصوره. أنا أردت في هذه المرحلة الحرجة بجد وبحق أن أرد الأمة، والأمة تتابع بفضل الله جل وعلا هذه اللقاءات وهذه الحلقات على شاشة الرحمة وغيرها من مواقع التواصل على شبكة الإنترنت، وأسأل الله عز وجل أن يوفق شبابنا وأن يعينهم على نشر هذه المحاضرات التي اخترت لها كتابا لطيفا جميلا رقيقا رقراقا مع صغر حجمه، إلا أنه يشتمل على كثير من الدرر والجواهر والفوائد، إلا أنه يشتمل على أصول أهل السنة والجماعة. ولم لا وهو أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم، سنشرح هذا الكتيب الرقيق الصغير اللطيف في الأشهر القليلة الماضية عن قصد وعن عمد. أختار هذا الكتاب الآن لأذكر الأمة بالأصول التي يجب أن تكون عليها. أنا لا أبتعد بذلك عن الواقع، لا أبتعد بذلك عن الواقع ولا أهرب من الواقع، لا ورب الكعبة ما هربنا من الواقع أبدا. وأنا أرجو من مسلم منصف أيا كان انتماء يقول لي: أنتم ما تكلمتم في المسألة الفلانية من مسائل الأمة أو في النازلة الفلانية من نوازل الأمة طيلة السنوات الماضية، فليأتني بنازلة واحدة إن كان صادقا متابعا. ما تجينيش برضو بنازلة تقول لي أنت ما تكلمتش، أنت مش متابعني وأنت مش متابع علماء أهل السنة. لا، ائتني بنازلة واحدة مرت بها الأمة طيلة السنوات الماضية لم يطرقها علماء أهل السنة ولم يسلطوا عليها نور الكتاب والسنة من منظورهم هم، من فهمهم هم ومعتقدهم هم. لأننا نعتقد اعتقادا جازما أن الله تبارك وتعالى ما فرط في الكتاب من شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. شايف القرآن؟ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، والآية الأخرى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، على خلاف المراد بالكتاب باللوح المحفوظ أو القرآن، على خلاف مقبول وسائر. لكن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى، بس مش لأي حد، للمسلمين، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. لن يكون الكتاب هدى ورحمة وبشرى إلا لمسلمين، إلا لمن يؤمنون ابتداء بهذا الكتاب وبأنه منزل من عند الله الذي خلق، وهو وحده تبارك وتعالى الذي يعلم من خلق، وهو وحده الذي يعلم ما يسعدهم وما يشقيهم. قال جل جلاله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فأنا لا أهرب بهذا الكتيب الرقيق الجميل في أصول أهل السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، لا أبتعد بشرحه عن الواقع، وإنما أردت في ظل هذا الواقع الذي لا يتحدث الناس فيه إلا في السياسة أن أذكرهم بأصولهم، تلك الأصول التي ما تمسكت بها الأمة إلا وسعدت في الدنيا والآخرة، تلك الأصول التي جعلها ربنا تبارك وتعالى غاية من غايات التمكين في الأرض، التي جعلها الله تبارك وتعالى غاية من غايات التمكين في الأرض. خلي بالك من القرآن، قال الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه غاية التمكين في الأرض. خلي بالك، ركز معايا جدا. يبقى مش الغاية إن احنا بنمكن في الأرض، عشان الغاية عشان الرخاء. أنا لا أقلل من شأن الرخاء، ولا أقلل من قدر العلم، ولا أقلل من قدر الانفتاح والتوسع على الخلق، ولا أقلل من قدر التقدم في الجانب الاقتصادي أو حتى الإعلامي أو التعليمي أو إلى آخره أبدا. وإنما أنا بسأل: ما قيمة العلم، ما قيمة العلم إن لم يورثنا خشية الله ويقربنا من الله ويعرفنا بالآخرة؟ قيمته إيه؟ ما قيمة العلم إن لم يورثنا خشية الله؟ الحضارة الغربية التي تقود البشرية الآن وصلت في الجانب العلمي إلى ما وصلت إليه، لكن في الجانب الإيماني، في الجانب الروحي، في الجانب الأخلاقي، حتى في الجانب الأمني، حتى في جانب استقرار النفس وراحة الضمير وانشراح الصدر واستقرار البال، صفر. حد ينكر؟ حد ينكر ما تعانيه الحضارة الغربية الآن في الجانب الأخلاقي والإيماني والروحي؟ لا يجرؤ أحد أن ينكر حتى ما تعاني من إفلاس اقتصادي، ما تعاني من إفلاس اقتصادي، مش إفلاس روحي وفقط وإفلاس أخلاقي وإفلاس عقدي، لا، إفلاس اقتصادي. يتكلموا بالعلم والبنوك والأسواق المشتركة، ومع ذلك البشرية الآن تعاني، البشرية الآن تعاني، تعاني ضنكا اقتصاديا، تعاني فقرا، تعاني جوعا. وأنتم تتابعون يعني الهزة الاقتصادية التي تتعرض لها الآن أوروبا، بل وتتعرض لها الآن أيضا أمريكا. لا تشعر بالأمان مع كثرة الأسلحة، الطائرات والصواريخ والدبابات النووية والذرية والحرب الإلكترونية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لا تشعر البشرية بالأمان، وهذه كلها جوانب علمية. لا تشعر البشرية بالأمان، لا تشعر البشرية بالرخاء الاقتصادي، لا تشعر البشرية بانشراح الصدر وراحة البال واستقرار الضمير، لا تشعر البشرية بنوع من أنواع السكينة والطمأنينة والهدوء النفسي، بل قلق واضطراب. سمة العصر الاكتئاب، سمة العصر الاكتئاب، سمة العصر الاضطراب، سمة العصر القلق النفسي والأمراض النفسية. كل هذا يا إخواني بسبب ماذا؟ بسبب البعد عن الله وعن منهج الله وعن منهج محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القضية خلنا مش قضية علم مجرد تبتعد به البشرية عن الله، لا اسمع مني، بل وتتحدى به البشرية ربها. بشرية الآن بتتحدى بالعلم ربها جل جلاله. والله تبارك وتعالى توعد البشرية إذا وصلت إلى هذه المرحلة: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. والله العظيم البشرية الآن تنتظر أمر الله ليلا أو نهارا، لأن في جرأة، في تجرؤ على الله. بشرية الآن إلا من رحم ربي من أفراد بالعلم التي وصلت إليه بتدعي أنها بلغت مرحلة من النضج العقلي ومرحلة من التقدم العلمي تجعلها غنية عن منهج ربها، ما عادتش في حاجة إلى منهج الله. بل منهم من يقول إن هذا المنهج أو هذه الشريعة تشكل حجرا على العقل البشري المبدع الذي حول العالم إلى قرية، بل إلى حجرة، الذي حول العالم إلى قرية بل إلى حجرة صغيرة. هذه التشريعات الإلهية السماوية تشكل حجرا على العقل البشري المبدع الذي حول العالم إلى قرية بل إلى حجرة عبر هذه الوسائل المرعبة أو المبدعة، خلينا نقول المبدعة، من الاتصالات والمواصلات فالبشرية الآن مصيبة بنوع من أنواع الصلف والكبر والغرور بسبب العلم الذي لم يورثه خشية الله، لأن الناس مع العلم انقسمون إلى فريقين، فريق كلما ازداد علم ازداد خشية لله تبارك وتعالى ومعرفة بالله وقربا من الله، وفريق كلما ازداد علما ازداد كبرا وعنادا وصدا وإعراضا وطغيانا وكفرا بالله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولا يحيطون بشيء، ولا يحيطون بشيء من علمه، بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء. هذه البشرية المغرورة المتكبرة بالعلم لم تعلم ما علمها ربها جل وعلا إياه إلا في الوقت الذي شاء وبالقدر الذي شاء، وإلا فالعلوم دي كانت موجودة، كانت موجودة، لأن الله تبارك وتعالى قال الرحمن، وقبل الخلق ذكر العلم، الرحمن علم القرآن، وبعدين خلق الإنسان، وبعدين علمه البيان، ذكر العلم قبل الخلق، الرحمن علم القرآن، وبعدين خلق الإنسان، وبعدين علمه البيان. وهناك في البقرة: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الشاهد أن الناس منهم من يزيده العلم خشية، ومنهم من يزيده العلم كبرا وصدا وإعراضا وصلفا وغرورا. قال جل وعلا: بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. قال جل وعلا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. اللهم اجعلنا وإياكم ممن يورثهم العلم خشية الله، لأن دول هم العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء أشد الناس خشية لله وأشد الناس تعظيما لله، لأنهم أعظم الناس معرفة بقدر الله وجلال الله سبحانه وتعالى. الشاهد أيها الأفاضل، البشرية الآن بعيدا عن منهج الله تتخبط، كما أقول دائما تهذي كالسكران، تهذي كالسكران، وتضحك كالمجنون، وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك من أمور الدنيا كل شيء، ولكنها حين ابتعدت عن منهج الله ورسوله فقدت كل شيء. والله أقول الكلمتين دول تاني، وخلي بالكم، خلي بالكم، البشرية الآن كله البشرية الآن تهذي كالسكران، وتضحك كالمجنون، وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، عن أي شيء تشعر فيه بالراحة، تشعر معه بالسكينة، تشعر معه بالاستقرار، تشعر معه بالطمأنينة، تشعر معه بالسعادة والرضا والأنس واللذة والهدوء. ما فيش، والله العظيم ما في. ما أنت متابع، وأي عاقل في الدنيا متابع حتى مجرد نشر إخبارية واحدة يعلم ما آلت إليه البشرية الآن من نكد بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ومن ضنك بكل ما تحمله اللفظة من معاني. تضحك كالمجنون، وتهذي كالسكران، وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك من أمور الدنيا كل شيء، ولكنها حين ابتعدت وانحرفت عن منهج الله ورسوله فقدت كل شيء. رب النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول إيه؟ يا الله، خلي بالك عشان تعرف أن البشرية الآن بانحراف عن منهج الله وبعدها عن منهج الله مغضوب عليها، مغضوب عليها. ما تراه الآن، أنا عارف أن في ناس هتنحك علي، أعلم هذا، ويا مدحهم ولا زالوا وسيظلون. وقول لك الناس دي مهاويس، مشايخ دول مجانين، مشايخ المنهج السلفي دول ناس مهاويس ومجانين وناس ما يعرفوش حاجة ولا يفهموا حاجة. قلنا وحنقول وسنظل نقول لا تقع مصيبة في الأرض إلا بسبب ذنوب الخلق، الزلازل، البراكين، الفيضانات اللي انتوا شايفينها مرعبة، الحرائق، حرائق في غابات بتأكل مئات الآلاف من الأفدنة والهكتارات بسبب الذنوب. ايه شغل الدروشة اللي انت فيه ده مولانا؟ ده بقوله ان انت فقيه واقع وعارف بالواقع. انا اقسم بالله بسبب الذنوب. عاوز دليل على كلامي؟ خذ 100 دليل، خذ 100 دليل. ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى؟ ذلك جزيناهم ببغيهم، بظلمهم، بظلمهم. هو فيه عصر انتشرت فيه رائحة الظلم العفنة كهذا العصر. ذلك جزيناهم ببغيهم، ظهر الفساد في البر والبحر بما، مش ده القرآن يا إخواني؟ مش ده كلام ربنا؟ بما كسبت أيدي الناس. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وخلي بالك ويعفو عن كثير، ده لو أخنا بكل مصيبة والله لأهلكنا، والله ما أوجد لنا على ظهر الأرض من سبيل. وربك الغفور ذو الرحمة، الله، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. آيات كثيرة جدا، آيات كثيرة جدا. ما نجي نتكلم في الكلام لك حتى الزلازل والبراكين دخلوا مناخرهم فيها وأنفهم فيها وربطوها بالدين وقالوا ده بسبب المعاصي وبسبب الذنوب. بسبب المعاصي وبسبب الذنوب، بسبب الكفر، بسبب الشرك، بسبب الربا، بسبب الزنا، بسبب اللواط، أو بسبب عمل قوم لوط، لأني ما بحبش أذكر لفظة اللواط دي، بسبب عمل قوم لوط، ده التحقيق لللفظة كده، بسبب البلاوي اللي البشرية واقعة فيها، الإيدز، هذا المرض الذي لم يصل له إلى اليوم إلى دواء. كم أنفق من مليارات؟ لا أبالغ إن قلت مئات مئات المليارات. خلي بالك من الرقم، مئات المليارات أنفقت على مرض الإيدز، ما فيش فايدة ولن يزول. إنما احنا عندنا الدواء، والله العظيم عندنا الدواء وعندنا العلاج. إيه هو الدواء؟ البعد عن الفاحشة، البعد عن الفاحشة، عن الزنا بس، خلاص هو ده العلاج. أن تفيء البشرية إلى منهج الله الخالق. ما أصل المنهج ده مش للمسلمين. الناس يقول لك هو الشيخ عمال يتكلم كده، هو بيتكلم ده المنهج ده للبشرية كلها. المنهج ده يا إخواني مش للمسلمين فقط، وإنما للبشرية كلها. إنه منهج الله جل جلاله للخلق جميعا، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. خلي بالك معايا والله وركز، ما تعانيه البشرية الآن ورب الكعبة بسبب انحرافها عن منهج الله ورسوله. فهذا المنهج ليس للمسلمين فقط، وإنما هو للخلق جميعا، لأنه منهج الله الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال سبحانه وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الآية دي جميلة جدا وتحتاج والله إلى تدبر. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بالله عليكم فيه ضنك أبشع وأشنع من الضنك اللي البشرية عايشاه الآن بسبب انحرافها عن منهج الله ورسوله. أنا دايما بقول يا إخوانا إن البشرية من خلق الله، احفظ مني الكلام ده، إن البشرية من خلق الله ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من الله بيد رسول الله. بس تاني حاضر، هو ده الحل. إن البشرية من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من عند الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من الله بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. إذن البشرية الآن تحتاج إلى هذا المنهج، والمسلمون الآن في أمس الحاجة إلى هذا المنهج. ومن ثم اخترت أيها الأفاضل في هذه الأشهر القليلة الماضية أن أعتذر للصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه، لأتوقف عن تدريس سيرته لأذكر بأصول أهل السنة، وذلك من خلال شرحنا لهذه الرسالة اللطيفة الرقيقة، ألا وهي أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. تعالوا بنا حتى لا أطيل النفس، لنقف ابتداء مع معنى هاتين الكلمتين الجميلتين، أصول السنة. أنا أحب أن أوصل لكل لفظة نتعرف عليها بالتفصيل تأصيلا لغويا واصطلاحيا. الأصول جمع أصل، الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة ما يستند وجود الشيء إليه، ما يستند وجود الشيء إليه، وهو يطلق في الاصطلاح غالبا على الدليل، كقولهم أصل هذه المسألة الكتاب والسنة، أي دليل هذه المسألة الكتاب والسنة. يبقى الأصل في لغة العرب ما يستند إليه في وجود شيء من الأشياء. أصل البشرية آدم، أصل الابن الوالدان، أصل الشجرة بذرة. فالأصل ما يستند إليه في وجود شيء ما، وهو في الاصطلاح يطلق على الدليل. أصل المسألة أي دليل المسألة من كتاب الله كذا ومن سنة رسول الله كذا. فأصول السنة، السنة في اللغة بمعنى الطريقة، محمودة كانت أو مذمومة، خلي بالك. السنة في اللغة بمعنى الطريقة، محمودة كانت تلك الطريقة أو مذمومة، كما في الحديثين الصحيحين. ما رواه البخاري ومسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سننا من كان قبلكم، أي طريقة من كان قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وفي صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يبقى إذن السنة في اللغة، في اللغة هي الطريقة، محمودة كانت تلك الطريقة أو مذمومة. طيب ما معنى السنة في الاصطلاح؟ خلي بالك، يبقى ده معنى السنة في اللغة. السنة اصطلاحا عند المحدثين، وهم أولى الناس بتعريف السنة، يقولون: السنة هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو صفة. أقول تاني، تعريف السنة عند المحدثين وهم أولى الناس في الحقيقة بتعريف السنة، قالوا هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. أفصل قليلا جدا جدا، وإلا قد يحتاج التعريف إلى لقاء كامل، لكن باختصار شديد كلمة قليل. ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، من قول وهي السنة القولية، وهي كثيرة لا حصر لها ولا عد، كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بلاغا عن الله، كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بلاغا عن الله. لنفرق بين كلامه في الشريعة وفي الدين وبالوحي، وبين كلامه في أمر من أمور الدنيا، حتى لا نصطدم مع قوله عليه الصلاة والسلام في قضية تأبير النخل على غير ما يفهمها كثير من الناس: أنتم أعلم بأمور دنياكم. أما السنة هي ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم من قول يبلغه بوحي من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلام النبي عليه الصلاة والسلام وحي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبلغه عن الله جل وعلا وحي. روى أبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث المقدام بن معد يكرب أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. خلي بالك من لفظة أوتيت، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد أو المعاهد، كلاهما صحيح، وفي لفظ فإنما حرم الله كما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال كما في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يبقى الوحي ده قرآن وسنة، يبقى هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول. كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل الصحيح أو الحسن فهو سنة قولية، لا يصح للأمة أن تتخلى عن هذه السنة أو عن حديث واحد ثبتت صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أنه يندرج تحت أحاديث الآحاد، حتى ولو كان ذلك في جانب الاعتقاد. ما دام الحديث قد ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فواجب على الأمة أن تأخذ به في أي جانب من جوانب الدين كان، في جانب العقيدة، في جانب العبادة، في جانب الأخلاق، في جانب التشريع، وهذا ما عليه جماهير سلف الأمة. لا يليق أبدا أن نرد الحديث في جانب الاعتقاد بدعوى أنه من أحاديث الأحاد، ما دامت قد ثبتت صحته عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فلو لم يثبت في أي مسألة من المسائل إلا حديث واحد بشرط أن يكون هذا الحديث صحيحا بالقواعد التي وضعها الجهابذة الأفذاذ والصيارفة النقاد من علماء الأثر من علماء السنة والحديث لا يليق أبدا ولا يصح أبدا للأمة أن تتخلى عن هذا الحديث أو أن تتجاهله أو ألا تأخذ به بدعوى أنه حديث واحد في هذه المسألة ولو كانت من مسائل العقيدة ما دام الحديث قد ثبتت صحته عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. يبقى ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل السنة الفعلية وهي بلا شك تأتي في المرتبة الثانية بعد السنة القولية، فأهل السنة يقدمون السنة القولية على طول الخط على السنة الفعلية أو على السنة العملية. يبقى ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، فكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. فعله صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة بنية التعليم لدين الله تبارك وتعالى فهو سنة، أو تقرير صمت النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره سنة. هذه سنة عجيبة، يعني كلامه سنة وفعله سنة وصمته إقرارا سنة. حينما قال صدق سلمان وهو ينصح لأخيه أبي الدرداء أصبح كلام سلمان لأبي الدرداء سنة، فإقراره صلى الله عليه وسلم سنة. أو صفة خلقية، كل ما ثبت في السنة الصحيحة في الشمائل المحمدية الطاهرة من وصف لخلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو أيضا يندرج تحت السنة، وهذه لها دواوين كاملة، الشمائل للإمام الترمذي وغيرها. أو خلقية، كل ما ثبت أيضا في السنة من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم كقول أنس مثلا خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط وما قال لي شيء فعلته لما فعلته وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو كقول عطاء بن يسار لعبد الله بن عمرو بن العاص حدثني بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، والحديث في البخاري وغيره، فقال له عبد الله بن عمرو أجل إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وحرزا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله وحتى أفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أو سيرة، فأنا لا أعلم ولا أعرف سيرة مدونة موثقة بالدليل الصحيح لأي نبي من الأنبياء إلا لسيرة إمامهم الأعظم ونبيهم الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كله يندرج تحت معنى كلمة السنة، فالسنة لغة هي الطريقة، محمودة كانت تلك الطريقة أو مذمومة. والسنة اصطلاحا كما عرفها المحدثون هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. هذا باختصار شديد جدا في عنوان الكتيب الجميل والرسالة الرقيقة التي سنشرحها بإذن الله جل وعلا ألا وهي أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد ابن حنبل طيب الله ثراه. تعرفنا على عنوان المتن، أيليق أن نشرح هذا المتن دون أن نتعرف على صاحبه، دون أن نتعرف على الإمام أحمد؟ تعالوا بنا في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى لنعيش مع إمام أهل السنة، لنترجم للإمام أحمد. وأنا لا أحب أن أترجم ترجمة مجردة جافة، بل أحب أن أجعل حتى من الترجمة مادة إيمانية نجدد بها إيماننا بربنا سبحانه وتعالى. والحديث عن الإمام أحمد، أنا أشهد الله أن الحديث عن الإمام أحمد يجدد الإيمان في القلب، ويجدد الحب في القلب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل لقد كان الإمام أحمد ولا زال محنة يمتحن بها الخلق. فمن أحب الإمام رحمه الله تعالى فهو ممن يحبون السنة، ومن أبغض الإمام أحمد فهو ممن يبغضون السنة، لأنه رافع لواء السنة ورافع علم السنة. هكذا كان السلف، وسأذكر كلمات كثيرة لأئمة السلف تحمل هذه المعاني التي أصلتها وذكرتها الآن. إن شاء الله تعالى نعيش في اللقاء المقبل مع إمام أهل السنة في ساعة كاملة، لنترجم لمولده ولنترجم لرحلته في الطلب باختصار، وربما أمكث بعض الشيء في محنته التي جعلت منه إماما لأهل السنة، وجعلت منه جبلا من جبال الصبر والثبات في المحنة، حتى قال الإمام العلم الإمام ابن المديني الذي لم يستطع أن يصبر على مثل ما صبر عليه الإمام أحمد في هذه المحنة، فقال الإمام علي بن المديني: لقد نصر الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. وفي لفظ: لقد أعز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا وإياكم جميعا إلى هذه الأصول، أصول أهل السنة. فما أحوجنا الآن في هذا الوقت العصيب الرهيب إلى أن نفيء جميعا إلى أصول أهل السنة. فأنا أدين لله سبحانه وتعالى بأنها أصل السعادة والفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا وإياكم بعنايته ورعايته، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا.